أما بعد، هذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على شيخنا عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القياس. أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، سبق بيان معنى القياس وأركانه وشروطه. فالقياس هو، من يقول تعريفه؟ نعم عادل. الحاق فرع بأصل لعلة مشترك، ولذلك قوائمه هي الأصل والفرع والعلة المشتركة. نعم. طيب، أقسام القياس، أعد.
أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.
نعم. فالجلي ما ثبت علته بنص، يعني من الكتاب أو السنة، أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مقطوعا فيه يعني أن علمه علم يقين، ليس فيه شك، ليس فيه ريب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة.
بالروثة.
بالروثة. فإن
وهذا قياس جلي لأنه واضح. فالمنع من الاستجمار بالدم النجس كدم الحيض الجاف يقاس على الروثة، روثة الحمار، لأنه في حديث ابن مسعود لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له: التمس لي ثلاثة أحجار، فالتمس فلم يجد إلا حجرين، وجاء بالثالثة روثة حمار، فقال صلى الله عليه وسلم رمى بها وقال إنها ركس، فيقاس عليها الدم النجس، دم الحيض بالنسبة للمرأة. نعم. نعم.
مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة،
نعم،
وقال: هذا ركس، والركس النجس.
نعم. فهذه علة في أنه عليه الصلاة والسلام رمى بهذه الروثة، قال إنه ركس، إنه ركس. نعم. يعني بالمناسبة، الإخوة اللي يحضروا المستوى الأول لا مانع أن ينصرفوا في المستوى الثالث، لا يلزموا بالحضور في المستوى الثالث، إنما اللي في الأول في الأول، واللي في الثالث في الثالث، واللي يريد يحضر يحضر، لكن هذا ليس يعني إلزاميا عليه الحضور. نعم. والغياب، أرجو أن تأخذ الغياب كل درس إن شاء الله من الورقة اللي تمر عليكم، حتى يعني نحصر الإخوة اللي هم عندهم كسل في طلب العلم، وأنا أنصحهم في ذلك إن شاء الله. اللي يأتي هنا من أجل طلب العلم، ليس من أجل أنه يعني يتنزه أو كذا، يتنزه، أماكن النزهة الحمد لله كثيرة، ويفسح المجال لإخوانه المجتهدين، لأن السكن ضيق كما ترون، المساكن صارت ضيقة على الإخوة، فاللي جاء يتنزه أماكن النزهة في القاهرة والإسكندرية، أجمل الإسكندرية يتنزه فيها أو في أي مكان آخر. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان.
عفوا، العلة في حديث ابن مسعود أنها ركس، أنه جاءه بروثة حمار فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه ركس. ومن ذلك أيضا ما عند الشيخين من حديث ابن مسعود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام العلة من النهي عن التناجي لاثنين إذا كان معهم رجل ثالث. ليس من الأدب أن يكون الناس ثلاثة فاثنان يتناجوا يكلم أحدهما الآخر سرا دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. وقاس العلماء في ذلك وأن العلة مشتركة إذا كانوا يتكلمون بلغة غير اللغة كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يعني لو كانوا أربعة أو خمسة أو أكثر ولكن منهم اثنان يتكلمان ب أو هم أربعة وواحد فقط عربي والأربعة يتكلمون بالفرنسي مثلا، فالعلة موجودة ولا غير موجودة؟ موجود، من أجل أن ذلك قد يتكلمون عليه وهو لا يفهم، فهذا أيضا تبقى العلة فيه قائمة وهي من أجل أن ذلك يحزنه. نعم نعم وياك. لا بد أن يستأذن إذا أراد أن يتناجى، جاء في النص أنه يستأذن، يستأذن أخاه المسلم. نعم.
قال نعم. رحمه الله: ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب.
نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، لكن إذا كان حاقنا أو كان جوعانا جوعا يشوش عليه فكرة فحينئذ أيضا يقاس على الغضب، لأن العلة واحدة وهي تشويش الفكر أو الذهن، فحيثما كان مشوشا فكره بسبب الغضب بسبب الجوع الشديد أو غير ذلك فإنه لا يقضي بين الناس لأنه قد يقضي بالباطل. نعم.
قال: ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما.
نعم.
الثاني والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي،
يعني ليس فيه نص ولا إجماع وإنما هو استنباط عند العلماء أن هذا يقاس على هذا. نعم.
ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع مثاله قياس الأشنان على البر على في
الأشنان وهي القرب جمع قربة جمع شن كما نعم نعم الأشنان وهي القرب جمع قربة، حديث ابن عباس في الصحيح قال: فقام إلى شن معلق أو إلى شن معلق فتوضأ فأحسن الوضوء. لما مات ابن عباس عند ميمونة رضي الله عنها خالته وقال: فتناومت في عرض الوسادة، يعني عام النفس نايم حتى يرمق صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فقام فتوضأ وضوءا فتوضأ من شن معلق عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا في حديث محمود بن الربيع في الصحيح قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا صغير من شن معلق، يعني قربة قريبة، كان الناس يشربون الماء في القربة وكان ماء باردا. نعم. وهذا إلى فترة قريبة في بعض القرى والنجوع كان الناس يستعملون القرب في الحليب وفي شرب الماء. نعم.
قال رحمه الله: فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان.
نعم. وهذا لا يسمى قياسا إذا قلنا أن هناك فارق، يعني أن هناك ركن من الأركان لا يوجد وهو ركن ماذا؟ العلة المشتركة، فهذا مأكول البر، وأما الأشنان فلا تؤكل. نعم.
قال رحمه الله: قياس الشبه.
ولذلك يجوز بيع اللحم بالحيوان على الرغم أن كلاهما لحم، يجوز بيع الحيوان بحيوان أثمن منه مع الفارق بالمال، ويجوز بيع اللحم بالحيوان وليس فيه علة الربا، ليس فيه علة الربا. نعم نعم.
قال: قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به.
نعم، وهذا أضعف أنواع القياس، قياس الشبه، لأن هذا الفرع متردد بين أصلين ليس موافقا لأصل واحد. نعم، فإذا أثبته تلحقه بأكثرها شبها وليس أقلها شبها. نعم، يعني من يثبت أن هذا قياسا معمولا به فإنه يلحقه بالأكثر شبها به أم بالأقل شبها؟ بالأكثر شبها. نعم.
قال رحمه الله:
وأما في القياس الجلي فالفرع يشبه الأصل، بينهما تشابه تام. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا
هل يملك
بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا
إذن العبد هنا تملكه بين الإنسان الحر وبين البهيمة، فهو يشبه الإنسان من عدة جهات ويشبه البهيمة أيضا من عدة جهات. نعم نعم نعم، يوقف. لو إنسان اشترى عبدا وأوقفه على مال معين يوقفه، لا مانع من ذلك. نعم ولا يدع.
قال: وقد وجدنا أنه من حيث تصرف المال
ويودع. ويودع عندك ولا يودع؟ ولا يودع عندكم؟ ولا يودع. الظاهر ويودع وليس ولا يودع. يرى في نسخة معتمدة من الشيخ ابن عثيمين نفسه، ها؟ يودع ولا يودع. يراجع هذا، حط عليها إشارة.
قال: وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.
نعم، ولذلك كان هذا القياس أضعف أنواع القياس، فالعبد يشبه العاقل من جهة أنه يثاب على عمله الصالح ويعاقب على عمله غير الصالح ويتزوج ويطلق، وأما من حيث أنه يشبه البهيمة فمن جهة أنه يباع ويشترى ويرهن ويوقف إلى آخر. نعم.
قال رحمه الله: قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
نعم،
فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أنه في الأصل وزرا لأنه وطء حرام.
نعم، وأثبت للفرع أجرا لأن مع أنه مقتضى الطبيعة لكنه استغنى به عن الحرام والوسائل لها أحكام المقاصد. لما استغنى بنكاح الحلال عن الشيء المحرم كان له بذلك أجر، لأن هذه وسيلة إلى تحصين الفرج. إذا تزوج الإنسان ناويا تحصين فرجه عما حرم الله عز وجل وأتى أهله فإنه يثاب على ذلك، كما في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة، كما أنه يعاقب على إتيان ذلك فيما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لا لا يلزم، لا يلزم كما في النص، لا يلزم هذا. نعم، في بعض نصوص التوراة عن تقيس ربما يكون القياس خطأ، خطأ جدا. نعم، وأيضا مسألة العمل ب مسألة هل يعني قاعدة نسيتها، القاعدة التي هي عند الأصوليين التي هي بخلاف الأصل، خلاف الأصل، لعلي أتذكرها الآن، مفهوم المخالفة. نعم، معمول به عند الجمهور عدا الأحناف. هل يلزم في كل شيء العمل بمفهوم المخالفة؟ لا، لا يلزم، لأنك لو عملت به في بعض النصوص ربما يكون خطأ جدا. يعني هل هذه القاعدة منخرمة أم منخرقة؟ لا، أم مضطردة؟ هذه القاعدة غير مضطردة وإنما هي منخرمة، لأنك لو جئت تعمل بمفهوم المخالفة في بعض النصوص يوقعك في حرج شديد، كقول الله عز وجل، كقول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. طيب لو استغفر أكثر من 70 هل سيغفر الله لهم الكفار؟ لا، ولذلك العلماء يقولون إن العدد هنا لا مفهوم له. طب لماذا ذكر؟ لبيان الكثرة، أنه مهما أكثرت من استغفار الكفار فلن يغفر الله له. وكذلك قد يكون الشرط لا مفهوم له في النص، كقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فالشرط هنا في عدم إكراه الفتيات وهن الإماء، ولا تكرهوا فتياتكم يعني إمائكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فذكر هنا شرط في عدم الإكراه على البغاء. طب إذا فقد هذا الشرط، يعني إذا أردنا الزنا وعدم التحصن، هل يجوز إكراههن على البغاء؟ لا، لا شك. فلماذا ذكر هذا الشرط؟ لأن هذا هو الغالب، كان غالبا عند العرب يكرهون الفتيات والإماء على البغاء من أجل المال والعطية والأجر على ذلك والعياذ بالله في السفاح. فهذا الشرط لا مفهوم له. لماذا ذكر؟ من أجل أن هذا هو الغالب. وأيضا كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهل يجوز كما فعل بعض المفتين مع الأسف أنه يجوز أنه أكل الربا إذا كان بنسبة يسيرة 7% 5% 3%، لأن الله قال أضعافا مضاعفة؟ لا، وإنما هذا ذكر خرج مخرج الغالب وليس دائما. وإلا ما دليل على أنه خرج مخرج الغائل وليس دائما؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال عليه الصلاة والسلام درهم ربا أشد عند الله من 36 زني، وقال صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا يعني بابا أدناه أن يأتي الرجل أمه أدناه أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. فقوله تعالى أضعاف مضاعفة هذا خرج مخرج الغالب. نعم، فهذه قاعدة مهمة. نعم، لا الأصل لأن النص جاء به بهذا في ماذا؟ طيب لا إشكال لا يلزم لا يلزم العمل مفهوم لا لأن النص جاء فالكفارة فقط الأصل براءة الذمة من الكفارات والنذور ونحوها وكذلك الجبر كما في دم الجبران في الحج والعمرة الأصل براءة الذمة من ذلك وهذه قاعدة مهمة يذكرها الشيخ ابن عثيمين جدا يركز عليها الأصل براءة الذمة من كفارة ولا نذر ولا غيره إلا ما جاء الشرع بأن هذا الشيء فيه كفارة فيبقى على ما هو عليه لذلك بعض العلماء في إتيان المرأة في الحيض يقول ليس عليه شيء إلا التوبة ليس عليه كفارة لعدم ثبوت النص عنده إذا لم يثبت عنده النص فليس عليه إلا التوبة نعم وكما سبق أن هذه القاعدة مفهوم المخالفة ليست مضطردة ليست مضطردة نعم
قال رحمه الله تعالى التعارض تعريفه
التعارض قد يظن أن في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعارض والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالتعارض الذي يحصل هل يمكن أن يقع بين الكتاب والسنة في الحقيقة تعارض أم أن هذا شيء في الظاهر هذا شيء في الظاهر لأن الله عز وجل نص في كتابه على ذلك فقال سبحانه لوجدوا فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهو من عند الله إذا ليس فيه اختلاف وإنما وقوع التعارض في الظاهر ونقول في الظاهر سببه إما القصور في علم العالم أو القصور في الفهم أو القصور في التدبر أو القصور في التدبر وليس أن في الحقيقة تعارض بين آيات الكتاب أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال رحمه الله تعريف القياس تعريف التعارض التعارض لغة التقابل والتمانع واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر وأقسام التعارض أربعة القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات
إذن إذا كان التعارض بين حديث عام وحديث عام نعم فله أربع حالات الأول يعني إذا تعارض العام مع الخاص خلاص يؤخر العام ويقدم الخاص نعم
الأول أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيجب الجمع
نعم إذا أمكن إذا ظهر بين النصوص العامة تعارض أول شيء يلتفت إليه العالم وهو الجمع بين النصين لماذا؟ لأن الجمع بين النصوص عمل بكل النصوص أما إذا قلنا بالشذوذ أو النسخ أو غير ذلك من عدم الجمع معناه أننا نعمل ببعض النصوص ونهمل الأخرى أما إذا جمعت بين النصوص كان يكون شيء فيه نهي ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل إما على الخصوصية أن هذا شيء خاص به وإما يدل على أن هذا النهي انتقل من الحرمة إلى إلى الكراهة، هذا الجمع كما سيأتي أمثلة لذلك. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت، والجمع بينهما.
نعم. وإنك لتهدي، اللام هنا لام التأكيد، إنك لا تهدي لام النفي، فهنا تأكيد لهداية وهنا نفي لهداية، والكل على من المقصود به من النبي عليه الصلاة والسلام. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذه ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، هداية الدلالة والإرشاد تكون للرسول عليه الصلاة والسلام وللدعاة والآمر المعروف عن المنكر وغير ذلك. نعم.
والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
نعم، هداية التوفيق، هداية التوفيق يعني هداية القلب لعلم الحق والعمل به، أن يعرف الحق ويعلمه ويعمل به، هذه هداية التوفيق التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. ومثل ذلك أيضا في الأحكام الصلاة في الأرض المغصوبة، فعند بعض العلماء أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وعند بعضهم أنها محرمة، والأظهر أنها محرمة وأن الصلاة صحيحة، لأن هذه الأرض طاهرة، وإنما محرمة من جهة غصب هذه الأرض. لذلك ما يفعله بعض الناس من غصب بعض الأراضي من الدولة أو من أشخاص ضعاف مثلا لا يقدرون على حماية أراضيهم ويبني فيها مسجدا، هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه، أو يمنع أخواته النساء من الميراث، ميراث أبيه، ويبني بيتا في حق أخواته، تحرم الصلاة في هذا المسجد، وقيل تبطل عند بعض الحنابلة. وكان هذا قول الشيخ ابن عثيمين أولا في الثوب المغصوب، ثم رجع عن ذلك في الشرح الممتع إلى القول بأنها محرمة مع صحتها. نعم. وهذا التعارض بين نصين عامين يحتاج إلى إعمال ذهن كبير جدا، ولا بد أن يكون المرجح، لا بد أن يكون هناك انفكاك في الجهة في الترجيح. مثال ذلك التعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، والصلاة والنهي عن الصلاة بعد غروب الشمس، بعد أذان العصر إلى غروب الشمس، أو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت أو في هذين الوقتين، ومع ذلك قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا أمر بالصلاة، وهناك نهي في هذا الوقت عن الصلاة، فأيهما يقدم؟ هل يقدم النهي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. ففي جانب النهي قال اجتنبوه، وفي جانب الأمر قال ما استطعتم. هل يقدم النهي أم يقدم الأمر؟ ها، يعني لا يصلي أم يصلي؟ على ظاهر النصوص يقدم النهي، لكن هناك مرجح خارجي وهو منفكة جهته عن هذين النصين رجح به العلماء. ولذلك قبل الإمام الشافعي لا يعلم أحد كان يقول بالصلاة في هذا الوقت، وأول من قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، بل جاء في الفتح أن الحافظ بن أن عمر رضي الله عنه وذلك الحافظ بن حجر كان ينهى الناس عن الصلاة في هذا الوقت ويعلوهم بالدرة رضي الله عنه. ثم رجح ابن تيمية رحمه الله وترجيح سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة أيضا أنه يجوز صلاة تحية المسجد في هذه الأوقات أو الصلاة التي لها سبب، وأن النهي في هذه النصوص يحمل على الصلاة على غير ذوات الأسباب، وإنما هو على الصلاة المطلقة التي لا تقيد بعدد، وأما الفريضة وذوات الأسباب فإنه يصلي. بنصوص أخرى في الفريضة قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فلو نام بعد أذان العصر واستيقظ قبيل المغرب يصلي أم لا يصلي؟ يصلي. لو سهى عن صلاة الظهر ولم يذكرها إلا قبيل أذان المغرب يصلي أم لا يصلي؟ يصلي. فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب ذوات الأسباب ما الذي يخرجها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين. وقد يقع الطواف بعد صلاة العصر وقد يقع بعد صلاة الفجر، والنبي عليه السلام قال: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين، يعني ركعتي الطواف، فهذه لها سبب. ولذلك الراجح والأظهر والله أعلم خلافا للجمهور والحنابلة أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. وأيضا جاء نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين قال: الصبح أربعا، فبين له أنها صلاة السنة فسكت، يعني أقره على ذلك. لذلك قال العلماء: لا مانع أن يصلي صلاة سنة الفجر بعد صلاة الفجر لهذا الحديث. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتي سنة الظهر لما شغل عنها، قضاها بعد صلاة العصر. فهذا كله يرجح، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور بل الجماهير من أهل العلم، وإنما هو قول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية و الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنها تصلى ذوات الأسباب تصلى. نعم 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 تدخل في هذا. نعم له أن يقضيها لحديث الذي قضى الرجل الذي قضى الركعتين بعد صلاة الفجر. وأيضا في صحيح مسلم قضاءه عليه الصلاة والسلام لسنة الظهر بعد صلاة العصر. ولكن كلام العلماء يشتد النزاع في إذا ما مر عليها أيام، ثلاثة أيام فما أكثر، هل يقضيها أم لا؟ نعم نعم وياك. يجوز يجوز تصلي السنة، لا أذكار الصلاة تقولها أولا ثم إن شئت تصلي السنة، وأفضل تصليها بعد طلوع الشمس. نعم هذا يحمل على غير ذوات الأسباب. ذوات الأسباب هذا سبب الطواف سبب في الصلاة يصلى في أي وقت، أما غير ذوات الأسباب يمنع. فهذا الحديث يعمل في جانب وهذا يعمل في جانب، جمع بين النصوص. نعم. أما عند تهيئ الشمس للغروب أو عند تهيئها للطلوع، يعني هذه اللحظات بعض علماء كالشوكاني هو من الفحول، الشوكاني عالم مجتهد مطلق ليس مذهبيا، ومع ذلك قال في نيل الأوطار: وهذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، يعني والشمس بتطلع، يعني لو دخلت في هذا الوقت انتظر قف خمس دقائق أو شيء إلى أن تطلع الشمس في هذا الوقت بالذات، أو إذا دخلت قبيل المغرب بخمس دقائق أو ثلاث دقائق انتظر هذه الدقائق خروجا من الخلاف. نعم نعم نعم. إذا صلت السنة الظهر تسقط تحية المسجد، لأن المقصود بتحية المسجد هو شغل البقعة بالصلاة، وتحية المسجد عند الجمهور على الظاهرية سنة وهو الصواب، سنة، وعند الظاهرية أنها أن هاتان الركعتان واجبتان، والأظهر السنية لأنها تسقط بصلاة السنة، بدليل أنه لو دخل والفريضة مقامة يصلي الفريضة ولا يصلي السنة، فلو صلى سنة الظهر مثلا تسقط، ولكن إن كان يعتقد قول الظاهرية وهو الوجوب فإنه لا بد أن يصلي تحية المسجد، لأن السنة لا تسقط الفرض من غير عكس. نعم. لا لا تجمع، يكفيك الحمد لله، المقصود شغل البقعة بالصلاة وقد شغل، يصلي تحية المسجد فقط، يصلي السنة فقط وتسقط تحية المسجد. وهل إذا جلس تسقط تحية المجلس؟ يعني لو كان جاهلا وجلس تسقط تحية المسجد؟ نعم. إذا طال الفاصل نعم، يعني جلس وقتا طويلا وانتهى يقال سنة فات محلها، أما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يصل، لحديث سليك الغطفاني لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس فقال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا. وهذا يدل على جواز إجابة الخطيب إذا سأل الشخص في خطبة الجمعة، فالكلام لمصلحة الصلاة أو إجابة للخطيب أو إجابة أو لمصلحة عامة للمسلمين يجوز. لما دخل الرجل وجف الضرع وهلك الزرع قال يا رسول الله جف الضرع وهلك الزرع فادعوا الله، فاستدار النبي عليه الصلاة والسلام ودعا ونزل المطر واستمر أسبوعا، فدخل رجل من الباب الآخر استمر إلى الجمعة القابلة قال يا رسول الله كاد الزرع أن يهلك والبهائم أن تهلك فادعوا الله أن يمسك المطر، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر عليه الصلاة والسلام. فالكلام لمصلحة عامة للمسلمين يجوز، إذا كان الخطيب باشر شخصا بالكلام يجوز إذا احتاج للكلام، وإن أجابه بإشارة أفضل. وأيضا إذا احتاجه أن يكلم الخطيب كلمه لمصلحة الصلاة. نعم. لا هذا جلوس. نعم هذا جلوس. نعم على الكرسي جلوس أيضا، إذا جلس بمقعدته جلوس، أما إذا وقف بقدميه هو واقف. تقصد جلس بالمقعدة أم بقدميه واقفا؟ إذا جلس جلوس، طبعا جلوس يجلس على الكرسي. نعم. وأيضا جاء في حديث أنس أن رجلا صحيح ف كلم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل عليه الصلاة والسلام وجيء له بكرسي قال عله أنس رواه الحديث كأن قوائمه من حديد، فجلس عليه وعلم الرجل في الخطبة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله
الجمع بين العام والعام، نهي عام عن الصلاة بعد العصر وأمر بالصلاة إذا دخل المسجد. الجمع النهي يحمل على غير ذوات الأسباب التنفل المطلق، والصلاة يحمل على الفريضة وذوات الأسباب للنصوص التي ذكرنا طرفا منها آنفا. نعم جزاك الله خير، شكرا. نعم.
قال رحمه الله فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل بما دون الأول، مثال ذلك.
يبقى إذن أول شيء يفكر فيه العالم هو الجمع من القول بالنسخ، الجمع. لماذا؟ لأنه عمل بجميع النصوص. أما القول بالنسخ فالنسخ لغة معناه الإزالة، تقول نسخت الكتاب يعني أزلته من كتاب إلى كتاب، حمك الله. نعم. واصطلاحا إزالة حكم بحكم. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما.
نعم. هذا على القول بأن هذه الآية ناسخة للأولى، وعلى قول ابن عباس كما عند البخاري في صحيحه قال رضي الله عنه: ليست منسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لا يستطيعان الصيام، يفطران ويطعما عن كل يوم مسكينا. فابن عباس يرى عدم النسخ وأنها محمولة على الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، وكذلك المرأة العجوز. وحديث سلمة بن الأكوع أنها منسوخة. على كل حال حكمها منقول من التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كانوا أولا مخيرين بين الصيام والإطعام، ثم نسخ أو أن هذا الأمر التخيير حمل على صورة معينة وهي الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ولكن يشترط في النسخ معرفة التاريخ، أن أحدهما متقدم والآخر متأخر. حتى ولو كان هذا التاريخ يسيرا، لو كان أياما أو ساعات يجوز القول بالنسخ فيه. مثال ذلك يعني التاريخ اليسير في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمر أو ابن عباس روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليشقهما. والحديث الآخر في عرفة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عند خروجه من المدينة قال هذا، ولما وقف بعرفة وسئل عن ذلك قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر فيه شقا، فدل على أن هذا نسخ الحكم الأول وهو القول بالشق. نعم. نعم.
قال رحمه الله: الثالث، فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
إن كان هناك مرجح. نعم.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره: أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك.
بضعة. البضعة هو البضع هو الذكر الفرج، وفي بضع أحدكم صدقه، والبضعة يعني الجزء. إنما هو بضعة منك أي جزء منك، والبضع يعني العدة من 3 إلى 9. هنا إنما هو بضعة منك يعني جزء منك. يعني في الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر لما سئل عليه الصلاة والسلام عن رجل يمس ذكره قال: إنما هو بضعة منك، يعني ظهر الحديث أنه لا يتوضأ. فبعض العلماء منهم الشيخ السعدي والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعوا فقال أن هذا إذا كان بشهوة فإنه يلزم الوضوء، أما إذا كان بغير شهوة فلا يلزم الوضوء. وبعض العلماء قال أن هذا الحديث الثاني ناسخا للأول، والآخرون زعموا أن النسخ في الحديث الأول، ولم يأتي كلا الفريقين بطائل يصح الاعتماد عليه في كون هذا متأخرا عن هذا. نعم. ولذلك الجمع أفضل أنت إن كان متيسرا، إن هذا يحمل على إذا كان بشهوة وعلى هذا. والذي ترجحه اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أم بغير شهوة، لأن الحنابلة عندهم يعني يتشددون في جانب ماذا؟ في العبادات. نعم. العموم يعني مس بشهوة أو بغير شهوة يتوضأ، ولكن بشرط أن يكون بباطن الكف وليس بظاهره، ويكون بدون حائل وليس بحائل. نعم. الإنسان قد يمس فخذه، قد يمس ساقه، قد يمس عضده، قد يمس ساعده، فلو قلنا بالوضوء من كل هذا مع وجود الحائل فإنه تكون هناك مشقة شديدة جدا. نعم. وحيثما وجدت المشقة هذه قاعدة وجد التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. نعم.
قال رحمه الله: فيرجح الأول لأنه أحوط.
هذه الآن ابن عثيمين سيتكلم على أوجه الترجيح، هل يرجح الأحوط أم غيره؟ نعم.
ولأنه أكثر طرقا.
يبقى هذه طريقة أخرى للترجيح، إذا كانت طرق هذا الحديث أكثر تقدم على غيره، وأيضا إذا كان الحديث في الصحيحين والآخر في أحدهما، حديث عند البخاري ومسلم والآخر عند مسلم مثلا، فبعض العلماء يقدم ما كان في الصحيحين، ولكن هذا أضعف أوجه الترجيح، لأن الحديث متى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو غيرهما فإنه يجب العمل به، لكن هذا وجه من وجوه الترجيح عند بعض العلماء ليس كلهم. نعم.
قال رحمه الله: ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم.
نعم. وهذا كلام متين في أوجه الترجيح، أحوط طرقه أكثر، مصححوه أكثر، ناقل عن الأصل وليس على الأصل، يعني القول بالوضوء ناقل عن الأصل وهو عدم الوضوء، كان يمس أي جزء من بدنه لا يلزمه الوضوء ولا يشرع له الوضوء أصلا. نعم. نعم.
قال الرابع: فلم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني.
الوقت دخل. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.